إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا أقسم 7 أقسام متوالية على قضية هي قضية العمر بالنسبة للإنسان: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وأقسم الله رب العالمين بالخلق والخالق، فأقسم الله رب العالمين بالشمس وضحاها، وبالقمر إذا تلاها، وبالنهار إذا جلاها، وبالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وبانيها، والأرض وطاحيها، وأقسم الله رب العالمين بالنفس وما سواها: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهذا هو المقسم عليه، وهي القضية الأخطر في حياة كل إنسان، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الفلاح مرهون بها، وأن الخيبة والخسران في مجانبتها، وأن من زكى نفسه فقد أفلح وأنجح، ومن دساها، والتدسية ضد التزكية، والتزكية النماء والزيادة والبركة، ومنه سميت الزكاة زكاة، لأنها نماء وبركة لمال العبد، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. فإذا كانت التزكية على هذا النحو من النماء والزيادة والبركة، فالتدسية ضد التزكية، وهي تدنيس النفس وتخبيثها وإخفاؤها بعيدا عن الطاعات. فأقسم الله رب العالمين هذه الأقسام على هذه القضية العظمى في حياة الإنسان، والتي عليها مدار نجاحه وخسرانه، وعلى مدار هذه القضية تكون سعادته دنيا وآخرة. والله رب العالمين جعل التزكية على قسمين: فنوع محمود مأمور به، ونوع مذموم منهي عنه. فأما التزكية التي هي محمودة، فهي تزكية النفس بالاعتقادات الصالحة وبالأعمال المقبولة عند الله مما شرع، وبالأقوال السديدة الناجحة المفلحة. وأما التزكية التي هي ممنوعة، فأن يثني المرء على نفسه وأن يمدحها، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان إذا كان يزكي نفسه بالأعمال الصالحة والاعتقادات السوية والأقوال المقبولة عند الله جل وعلا، فهذه تزكية من قبل العبد بما هو محمود عند الرب، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي في الحقيقة. والله رب العالمين بين لنا أن زكاته لنا إنما تكون بما يرشدنا إليه ويقيمنا عليه مما يحبه ويرضاه، لأن أمراض القلوب على نوعين: أمراض شهوات وأمراض شبهات. لأن للإنسان قوتين: قوة إدراك وتأمل، وقوة محبة وقصد. فإذا فسد إدراك العبد أحاط به من الشبهات ما أحاط به، وإذا فسدت محبة العبد وتوجه قلبه فإنه يصاب من مرض الشهوات بما يصاب به. والخلاص من الأمرين معا بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وقد قامت على ذلك الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبتزكية العبد نفسه بضبط اعتقاده على الاعتقاد الصحيح، وإقامة لسانه على ما ينبغي أن ينطق به، وإقامة الجوارح على ما شرع الله رب العالمين. بذلك كله يزيد الإيمان، وبضده ينقص الإيمان، لأن الله رب العالمين جعل للإيمان أسبابا يزيد بها. فمن ذلك معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، وهذا من أجل المقاصد التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض. بل بيّن الله رب العالمين أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض قدرا وشرعا. كل ذلك ليعلم العبد ربه بأسمائه وصفاته: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى المقصد من خلق السماوات والأرض، وهو المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو الذي لأجله افترق الناس إلى جند الرحمن وجند الشيطان، ولأجله قامت المعركة بين الحق والباطل، ولأجله أسست الملة وأقيمت الشريعة. كل ذلك من أجل عبادة الله تبارك وتعالى وحده بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فعلى قدر معرفة العبد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تكون زيادة إيمانه، وبالتالي على قدر جهله بأسماء ربه وصفاته جل وعلا يكون نقصان إيمانه. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكله حسنى لا أحسن منها. أسماؤه تبارك وتعالى لا يحصيها إلا هو: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسماء الله الحسنى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، واستأثر الله بعلمه، ومنها ما علمه الله رب العالمين بعض خلقه، ومنها ما جعله الله رب العالمين مبذولا للخلق وجعلهم فيها على هذا الأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذه 99 هي من جملة أسماء الله تبارك وتعالى، وأما إحصاؤها فمعرفتها عدا وإحصاء، ثم معرفة معانيها تدبرا وإحاطة، ثم العمل بما تقتضيه تلك الأسماء، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا بأسماء الله تبارك وتعالى إلا إذا أثبت الاسم لله تبارك وتعالى على حسب الكتاب والسنة، لأن الأسماء توقيفية يأتي بها النص من كلام الله رب العالمين أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم يخترعه من قبل نفسه، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، فيحصي العبد أسماء الله تبارك وتعالى التي ذكرت عدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة، فلا بد من إحصائها ومعرفتها مع إقامة الدليل عليها من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف معانيها لنتعبد لله تبارك وتعالى بتلك المعاني ثم لنعمل بمقتضاها. فلا بد من معرفة الاسم وإثباته لله تبارك وتعالى، ولا بد من معرفة المعنى، والمعنى يدل على الصفة التي يتضمنها الاسم، فالعليم يتضمن صفة العلم لله، والسميع يتضمن صفة السمع لله، والبصير يتضمن صفة البصر لله، إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فنعرفها عدا ثم نعرف معانيها ثم نعمل بمقتضى ذلك، لأن الإنسان إذا آمن إيمانا حقيقيا باسمه تبارك وتعالى البصير، فإنه لا يمكن مع إيمانه ذلك أن يأتي منه ما يمكن أن يكون غير مرضي عند الله تبارك وتعالى، لأنه على يقين من أن الله رب العالمين يبصره ويراه، فلن يكون في مكان لا يحبه الله، ولا يمكن أن يتخلف عن مكان يحب الله أن يراه فيه وأن يبصره، إلى آخر ذلك. فمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى ومعرفة صفات الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان ويزكي بها العبد نفسه. ومن ذلك أيضا أن يتأمل المرء في آيات الله رب العالمين، آياته المتلوة وآياته المبصرة، فأتأمل في كلام الله رب العالمين المتلو الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الهدى وفيه الصلاح وفيه النور وفيه الإرشاد للتي هي أحسن. والناس يفرطون مع كتاب الله تبارك وتعالى في أمور عظيمة هي من حق كتاب الله عليهم، لذلك لا تزكو نفوسهم، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول كما في صحيح مسلم رحمه الله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه بزكاة نفسه، وذلك عند التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه إرشاد الخلق إلى ما يحبه الحق، وفيه الصلاح وفيه الهدى وفيه النور وفيه الخير. وعلى المسلم أن يكب على كتاب ربه تلاوة وتدبرا ليعلم المقاصد التي أرادها الله تعالى من كتابه، وليزكي بذلك نفسه، وليستطيع أن يقوم في الحياة على الصراط المستقيم، فإن كتاب الله تبارك وتعالى أعظم ما يرشد إليه، فإذا تدبر المرء ذلك قام على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا، وفي الحياة صراط من قام عليه قام على صراط الآخرة، ومن حاد عنه أو انحرف أو زل فإنه ينحرف ويزل عن صراط الله تبارك وتعالى المضروب على متن جهنم، مما تزكو به النفس وتتطهر، ومما يحصل به بركتها، ويعلي الله رب العالمين به قدرها وينميه. أن يتأمل المرء في آيات الله المتلوة، وأن يتأمل في آيات الله المبصرة في السماوات والأرض وما بين ذلك، وأن يتأمل المرء في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكيف جعل الله تبارك وتعالى الكائن الإنساني على هذا الخلق السوي، وجعله متدرجا من طفولته إلى شبابه إلى كهولته إلى شيخوخته، ثم يذهب إلى مصيره، ثم يبعثه الله رب العالمين ليقوم بين يديه، من أجل أن يسأله على ما قدم وأخر، ومن أجل أن يحاسبه على ما أسر وأعلن. والله رب العالمين هو البر الكريم. فتأملوا في خلق السماوات والأرض مما يزكي النفس ويطهرها، ومما يحصل فيها خشوعا لله تبارك وتعالى وإخباتا ومذلة لله رب العالمين. إذا ما تأمل في أجناس المخلوقات، وكيف أن الله تبارك وتعالى رزق الأحياء منها وقدر لها أرزاقها فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، وأن الله تبارك وتعالى جعل الأحياء المرزوقين مرزوقين رزقا تقوم به الأجساد، ومرزوقين عمرا إذا ما نفد فإنه قد انقطعت الآجال. فإذا تأمل المرء في ذلك وسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلا يوجد في هذه الحياة حي غير مرزوق، بل ما دام حيا فإن رزقه آتيه لا محالة، كما قسم الله رب العالمين له ذلك الرزق وهو مرتبط بالحياة. فإذا انقطعت الحياة انقطع الرزق، وما دامت الحياة فالرزق موصول. يتأمل المرء في خلق السماوات والأرض، يتأمل في تلك الكائنات الضعيفة، وكيف أن الله تبارك وتعالى زودها بأرزاقها، وزودها الله تبارك وتعالى بما يحميها من هلاكها ودمارها، حتى إذا أتاها أجلها وانقطع عمرها فإنها تفنى. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هذه الأحياء التي خلقها الله رب العالمين لم يخلقها سدى، ولم يجعلها في الأرض عبثا، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يقيم العدل حتى بين تلك الأحياء يوم القيامة، العدل الذي يفرط فيه كثير من الخلق فيجنحون إلى الظلم والجور كأنهم مخلدون في الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، يختص الله رب العالمين للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي لا قرون لها في هذه الحياة، فتضربها بقرونها شاة قرناء. يبعث الله رب العالمين الشاتين يوم القيامة، فينشئ للجلحاء قرنين لتختص لنفسها ممن ضربتها بقرنيها في الحياة، فيقيم الله رب العالمين الحق ويحقه وهو الحق، وينصب الله رب العالمين الموازين لإقامة العدل. في هذه الحياة تمر كثير من الأمور على غير العدل المرضي عند الرب جل وعلا، ولكن في الآخرة لابد من القصاص وإقامة العدل. والمرء طالما كان بعيدا عن الظلم في الحياة فإنه يكون على الصراط المستقيم، فإذا تورط في الظلم فلابد من القصاص يوم القيامة. ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فتأمل في خلق السماوات والأرض يزيد الإيمان، يزيد تزكية النفس، يزيد المرء قربا من الله وخشوعا له وإنابة وإقبالا عليه تبارك وتعالى. ومما تزكو به النفس ويزيد به الإيمان الأعمال الصالحة، وقد جعلها الله رب العالمين موصولة، وجعل الله رب العالمين لهذه العبادات التي افترض علينا والتي ندب إليها نبينا صلى الله عليه وسلم جعل لها مردودا، مردودا في تزكية النفس وفي تطهيرها وبعدها عن كل ما يشينها دنيا وآخرة. فرض الله رب العالمين الصلاة وبين لنا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لأنها صلة بين العبد وربه، فمن أحسن الصلاة فقد حسن إسلامه وإسلام المرء على قدر صلاته. ومن أراد أن يعرف إسلامه وأن يتيقن من حقيقته فلينظر إلى صلاته، فعلى قدر صلاتك يكون إسلامه. فرض الله رب العالمين الصدقة تطهيراً وتنميةً وتزكيةً للنفس، فرض الله رب العالمين الصيام لتحصيل التقوى، والتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات والمحظورات، وليتعلم المرء كيف يكون زمام قلبه وروحه ونفسه بيده حتى لا تصرفه النفس في أهوائها، وحتى لا تمضي به النفس على شهواتها، وإنما يكون مالكاً لنفسه. فهذا الصيام يربي النفس على هذا، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى شيئاً من ذلك وقفاً على أزمنة بأعيانها، وإنما جعل الله رب العالمين الصلوات المفروضات خمسة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه ما وراء ذلك من الرواتب، وهي 12 ركعة، من حافظ عليهن بني له بيت في الجنة كما قال رسول الله. 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد صلاة المغرب، و2 بعد صلاة العشاء مع 2 ركعة الفجر. فهذه هي الرواتب التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ما وراء ذلك مما ليس من الرواتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، والمرء المسلم إذا كربه أو حزبه أمر فقام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقبل على ربه فلم يجد راحة نفسه فليتهم قلبه، فإن في قلبه شيئا وإن في نفسه لأمورا قد دست نفسه فلم تزكها. فعلى الإنسان أن يعرف هذا الميزان وأن يتأمل فيه وأن يستعمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أي أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه الصلاة من أعظم تشريف للعبد في هذه الحياة، إذ يأذن الله رب العالمين للعبد أن يصف قدميه بين يديه وفيه ما فيه من داخل وخارج مما يلوث روحه وقلبه، ومما به أيضاً من عدم الطهارة التي تكون مرتبطة بجسده أو بثيابه أو بمحل صلاته، يلتفت لذلك أو لا يلتفت إليه، ولكن الإنسان هو الإنسان. وإذا شممت رائحة خبيثة أو وجدت مكاناً قذراً فقل: كان هاهنا إنسان. فالله يسمح للعبد أن يقوم بين يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه، فإذا رجع قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فجعل لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، ندبه صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين في رمضان. وكثير من المسلمين يعتقد أن القيام مربوط بالصيام، وأنه إذا انقضى شهر الصيام فلا قيام، وهذا من أعظم الوهم. بل هذا القيام في رمضان وفي غير رمضان، والذي كان منك في رمضان هو طول العام، كما كان الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل طول العام، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها، ويرى ظاهرها من باطنها. فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أول بيان له بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم، وكان من أول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل المدينة زادها الله تشريفا، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، قال: فكنت ممن خرج، فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أول ما قال أن قال: أيها الناس، صلوا الأرحام وأطيبوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا أول بيان نبوي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة، وقد أرشد فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الليل. نعم يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، شرف المؤمن قيامه بالليل، فهذا القيام موصول طول العام. وكان النبي لا يدعى، كان لا يدعه صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال، في السفر والحضر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل أثناء السفر، فإذا كان مسافراً على عكس القبلة فإنه يصلي بدءاً عند الدخول في الصلاة إلى جهة القبلة، ثم حيث توجهت به راحلته. لا يدع القيام طول العام صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وإذا قام بمئة آية كتب من القانتين، وأما إذا ما صلى بألف آية فإنه يكتب من المقنطرين الذين لهم قنطار من الأجر. وألف آية كما قال الحافظ ابن حجر من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن، قال ألف آية، فمن صلى بهذين الجزئين كتب من المقنطرين الذين يؤتون قنطارا من الأجر. ولو أخذنا هذا القنطار على حديث شهود الجنازة فإنه كجبل أحد في الثقل في الأجر، وإنه لأجر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا. وأما الصيام فإن الله فرض علينا هذا الشهر وهو شهر الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر وساوسه وشكوكه وما فيه من الدغل وما فيه من الأحقاد والآفات، كل ما في القلب من ذلك. إذا حافظ المرء على صيام شهر رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر ذهب وحر صدره، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وفسر لنا هذا في حديث آخر قال: الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين، فذلك تمام العام. فندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صيام ستة أيام من شوال، ليس شرطا أن تكون بعقب رمضان مباشرة، ولكن يصوم من شوال ستة أيام كما أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصوم الاثنين والخميس. فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى تعرض عليه أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من ليس بمشرك إلا لمهتجرين، أي بينهما شحناء، فيقول اركوا هذين حتى يصطلحا. وفيه دلالة على شؤم الخصام، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يطلع على أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا إلا لرجلين مهتجرين هجر أحدهما أخاه، بينهما شحناء، بينهما خصام، فيقول اركوا أي اتركوا هذين حتى يصطلحا. فشؤم الخصام عظيم، ولكنه لو كان للدين ولو كان في مرضات رب العالمين فهو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فيكون حينئذ من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، كهجرة أصحاب المعاصي حتى يرعوا، وهجرة أصحاب البدع مع إخزائهم وإذلالهم والحط عليهم والتنفير منهم، فهذا من أعظم القربات عند الله رب العالمين. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي ما يقال له أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب لصيام ما يستطيع العبد من شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، فبين أن أفضل الصيام عند الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان ما كان من صيام في شهر الله المحرم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل صلاة بعد المكتوبة ما يكون بالليل، ما يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين، ما يخلو فيه العبد بمولاه بسيده في جوف الليل، وقد هدأت النفوس ونامت الأعين، وقام هذا عن وطائه وفراشه وزوجة حسنة ووطاء ممهد، ثم قام فتوضأ على كل حال من حر وبرد، ثم صف قدميه بين يدي مولاه داعيا متبتلا متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن في القلوب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا، وقد قال الله رب العالمين في حق الصلاة وأقم الصلاة لذكري، فقد شرع الله تبارك وتعالى الصلاة إقامة لذكر الله، وفي القلوب قسوة تصير بها كالحجارة أو أشد قسوة، ومع ذلك فإن هذه القسوة لا يذيبها إلا إدامة ذكر الله رب العالمين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من صام يوم عرفة محتسبا مؤمنا فإن الله يغفر له ذنوب سنة خلت وذنوب سنة يستقبلها فالماضية والباقية، وأما صيام يوم عاشوراء فإنه يغفر الله به ذنوب سنة قد مضت، فهذا الصيام موصول طول العام، وأعظم الصيام وأحبه إلى الله تبارك وتعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رب العالمين فرض علينا الزكاة في أنواع الأموال، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وفرضت على كل رأس، فهي زكاة على الرؤوس من حر وعبد، من كبير وصغير، من ذكر وأنثى، فكل أولئك فرض الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم زكاة الفطر صاعا من طعام، وفرض الله رب العالمين الأنصباء على حسب ما قدر في أنواع الأموال مع اشتراط حولان الحول في بعض تلك الأنواع، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في مواضعه، ولكن الصدقة جعلها الله رب العالمين موصولة، ودل نبينا صلى الله عليه وسلم على أن من الصدقة أمورا لا يلتفت إليها الخلق، فقال ابتسامك في وجه أخيك صدقة،
وبين أن إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك به صدق، وأن إعانة الرجل على حمل ما يحمل على دابته لك به صدق. بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عظمة ما يتصدق به الإنسان مما آتاه الله، فإنه يتصدق ولو بشق تمر، ولو بتمر تكون حجابا بينه وبين النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمر فليفعل، لأنها لا تأتي يوم القيامة تمرة، وإنما تأتي كالجبل من التمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صدقتك تقع في يد الله فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة، فيأتي يوم القيامة وقد وجد شيئا عظيما فيقول: يا رب لم أتصدق بهذا، فهذه صدقتك قد نماها لك ربك وزكاها شريطة ألا تمن بها وأن تجتهد في إخفائها إلا ما كان في الإعلان من مقاصد شرعية، فإنها تظهر حينئذ، وأما ما عدا ذلك فإن الإنسان يخرجها ويجعل المنة لآخذها، لأنه أخذ منه ما يتقرب به إلى الله رب العالمين. لقد جعل لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان من السنن المسنونة أن يتدارس الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى وأن يقبل عليه، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه فدارسه القرآن مرتين. وما وراء ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لربه بأعظم الذكر عند ربه وهو كلامه، فما تقرب العبد بشيء إلى الله بمثل كلامه. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والفرق بين القرآن وكلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق، فمن قدر القرآن قدره ومن أقبل عليه فأشبع به قلبه ونفسه زكاه الله رب العالمين. إن مما يزكي به الإنسان نفسه أن يبتعد عن المعاصي، أن يفعل الحسنات، أن يجتهد في جلب الطاعات مخلصا لرب الأرض والسماوات، وأن يجتنب السيئات، فهذه كلها أمور يزكي بها الإنسان نفسه. فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه من الخير وأن يقبل على الله رب العالمين. كم كان معنا من عام خلا من أقوام بيننا وبينهم من المحبة والود والسير في طريق الآخرة، كم كان معنا منهم ثم ذهبوا ولن يعودوا، فيذهب المرء للقاء ربه، وهذا الأمر جعله الله غيبا مغيبا، لأن الأجل لا يعلم انتهاءه وانقضاءه إلا الله، والإنسان قد يكون في آخر عمره وهو يحسب أن أمامه عمرا طويلا مديدا، وما أهلك الناس شيء كالتسويف والأمل، بل على الإنسان أن يعمل كأنه سيموت غدا وأن يجتهد في إرضاء الله رب العالمين. لا تسوف، لما لا تتوب الآن؟ ومن أدراك أنك تعيش بعد الآن ولو لحظة؟ لما لا تتوب إلى الله رب العالمين الآن؟ فعلى المرء أن يتوب إلى ربه، والتوبة ليست كلمة يقولها اللسان، بل قول اللسان وفعل القلب والجوارح. على الإنسان أن يخلع عن المعصية وأن يندم عليها وأن يعزم على ألا يعود إليه، وأن يكون ذلك كله بإخلاص لله رب العالمين، ثم أن يقع ذلك منه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فهذا أوان انقضاء زمان التوبة بالنسبة لعموم من في الأرض، وإذا بلغت الروح الحلقوم فقد انتهى وقت التوبة بالنسبة لمن بلغت روحه الحلقوم. فلما تسوف حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان؟ لما لا تستدرك وأنت على رأس طريقك؟ لما لا تتوب إلى ربك، وخاصة في حقوق العباد؟ إذا كان لأحد عندك مظلمة فأدها إليه اليوم، استرضه، إن كنت قد ضربته ظلما فمكنه من ضربك، إن كنت قد اغتبته فحاول أن تستحله، فإن لم يقبل أن يعفو عنك مما وقعت فيه في حقه بلسانك إلا ببذل مال، فابذل له المال الآن، لأنك إن لم تفعل وإن لم تستحله فإن الجزاء يوم القيامة من حسناتك أنت، وقد تحتاج حسنة واحدة ترجح بها حسناتك على سيئاتك حتى تصير إلى الجنة. لما لا تتوب الآن؟ لما لا تؤدي الحقوق إلى أصحابها؟ لما تظلم الخلق؟ لما تتناول الأعراض؟ لما تقوى على الناس في أبشارهم، في أجسادهم، في أموالهم، في أعراضهم؟ لما لا تخزن لسانك؟ لما لا تتخذ الله ربك؟ لماذا لا تتوب؟ لماذا أنت هكذا كالجبار في الأرض؟ مع أن المرض لو تمكن منك لأقعدك، لشلك، لجعلك ناطئا في الأرض، وحبسك ربك في جلدك. اتق الله رب العالمين وتوب إليه، وأخلص في التوبة لله رب العالمين، وأعلم أن الناس مهما صنعوا ومهما رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى ظاهرة من غير إلقاء أزمة القلوب في يد الشرع فلا تصح لهم توبة. لابد أن تعرف ربك وأن تعرف كيف توحده. لا تتوقف عند حدود إثبات أنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، فإن هذا لم ينازع فيه أبو جهل. أبو جهل ومن دونه من صناديد ورؤوس الكفر كلهم كانوا يقرون بأن الله هو خالق الخلق وهو رازقهم وهو الذي يدبر أمورهم وهو الذي يميتهم ويحييهم. أتحسب أن المشركين كانوا يعتقدون أن هبل أو اللات أو منات أو العزة كانت تخلق بعوضة؟ أتحسب أن المشركين كانوا يعتقدون أن تلك الأصنام ترزق أحدا أو تدبر أمره أو ترد غائبة؟ إنهم كانوا يعتقدون أنها لا تفعل شيئا من ذلك، ولكن اتخذوها وسطاء بينهم وبين الله. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا شركهم. كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كفرهم وشركهم. لا تظن أنهم كانوا يعتقدون أن أحد أصنامهم يخلق جناح ذبابة، كانوا يعتقدون أنها عاجزة وأنها لا تفعل من ذلك شيئا. فما هو موطن النزاع إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الكافرين؟ ولما أحل الله دماءهم وأحل الله نساءهم وأحل الله ذراريهم ودورهم وأرضهم وأموالهم؟ لما؟ لما كتب الله عليهم الخلود في النار فلا يخرجون منها أبد الأبد؟ لما؟ وهم يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق أصنامهم وخالق السماوات والأرض، وأنه هو الذي يرزق وأنه هو الذي يملك وأنه هو الذي يدبر الأمر. لما؟ لأنهم صرفوا العبادة لله ولغير الله، وأحبوا الله وأحبوا معه غيره، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، يطوفون بالبيت ملبين، يقول قائلهم كما في صحيح مسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. إذن هم يقرون أن الله تبارك وتعالى يملك أصنامهم، يملك شركاءهم، وهو خلقهم وخلق أصنامهم وآلهتهم. لا تتوقف عند هذه الحدود، لأنك إن توقفت عندها فما زاد إيمانك على إيمان أبي جهل كإيمان المشركين الأولين، فهذا توحيد الربوبية. ولكن اجعل العبادة كلها لله، لا تصرف منها شيئا لغير الله، اجتهد في أن تكون عبادات القلب من الخوف والإنابة والمحبة والخشوع والإخبات والتوكل، وما وراء ذلك من عبادات القلب أن تكون لله. إياك أن تحب مع الله أحد، أحب في الله، أحب لله من أجل الله رب العالمين، ولكن من أحب مع الله فقد أشرك بالله رب العالمين. عليك أن تجتهد في أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجتهد في ألا يقع من لسانك لفظ يتضمن شركا بالله. لا تحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. إياك أن تتكلم بكلمة تطبق عليك آخرتك، تدمر عليك مستقبلك الحقيقي، فإن كلمة واحدة يمكن أن تهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال رسول الله في حديث أبي هريرة في المتواخيين: رجل كان عابدا صالحا راهبا متبدلا، وله صديق صاحب أخ مسرف على نفسه، فكان كلما مر به يقول له: اتق الله، أقلع عن الذنوب، عد إلى الله، افعل الطاعات فلا يقلع عن المعاصي ولا يكف عن السيئات. فلما كثر ذلك منه قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي، أي الحالف، من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك، فصار عمل العابد محبطا. وغفر الله رب العالمين للمحلوف عليه ألا يغفر الله له. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتكلم بكلمة أوبقت، أي أهلكت وأفسدت عليه آخرته. اتق الله، لا تزكي نفسك، فهذا من التزكية الممنوع، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. إياك أن تعتقد بل أن تظن أن لك على أحد حقا، بل للناس الحق عليك. فينبغي عليك أن لا تشمخ بأنفك، تواضع لربك، واجعل قلبك بزمامه في يد الشرع يصرفه كيف شاء. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في غاية التواضع لله، في غاية الإخبات لله، في غاية الخشوع لله. مقاصد العبادات بيّن لنا ربنا بعضها: الصيام يورثك التقوى بفعل المأمور واجتناب المحظور، الزكاة تطهرك، الصلاة تكفك عن المنكر وعن الفحشاء وعن البغي. وهذا ما هو ظاهر من العبادات. فليكن بينك وبين ربك خلوة بالليل، إذا ما جنك الليل فأقبل عليه، فإذا على السحر فخذ في الاستغفار، فإن زجل التسبيح عند ربنا تبارك وتعالى أقل من أنين التائبين عنده، فأنين المستغفرين أحب إليه من زجل المسبحين. وما دخل أحد على الله من باب هو أوسع من باب الانكسار، من باب المذلة للعزيز الغفار. من تكون وما تكون؟ تنتنك عرقة وتخلقك بقة، وتنتن إذا ما صرت إلى قبرك بما في بطنك، هو أول ما ينتن من العبد، كما قال الرسول: من نكون وما نكون؟ إنما نحن من عباد الله رب العالمين. فهذه الحياة حياة عبد لله، هذه حياة سيد من السادات جبار في الأرض. فاتق الله ربك، تب إلى الله، وعد إليه، وتمسك بحبله، وأقبل على كتابه، واتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرفع الكرب عن وطننا وسائر أوطان المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، واجمعهم جميعا على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم طهر هذا البلد، اللهم طهر وطننا من البدعة والمبتدعين، ومن الشرك والمشركين، واجعل أهله موحدين مخلصين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.